بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم بإذن الله تعالى في أحكام إزالة النجاسة. يعني إذا كان من المطلوب من المسلم أن يكون طاهرا من الحدث إذا أراد الصلاة، الحدث الأصغر والأكبر، فكذلك مطلوب منه طهارة البدن والثوب والبقعة التي سيصلي عليه، أن تكون هذه المعاني طاهرة من النجاسة. يقول سبحانه وثيابك فطهر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بغسل دم الحيض من ثوبها، والحديث رواه البخاري ومسلم. يعني ما تصلي في ثوب مثلا أصابه دم الحيض لابد من إزالة هذه النجاسة، فأمرها بغسل هذا الدم. لما كان الموضوع هكذا كان لابد من التعرف على موضوع إزالة النجاسة، وأن نتعرض لأهم الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع، وكيف تتم طهارة الثوب، طهارة البدن، طهارة محل الصلاة. وصلنا نجاسات متفاوتة، أشياء لها جرم مثلا كيف يزال، أشياء جافة، أشياء مثلا لها طراوة، فما هو السبيل لإزالة النجاسات والتخلص منها. النجاسة هذه قد تكون على وجه الأرض أو الحائط، الجدار أو الحوض أو الصخر، فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة، غسلة واحدة حتذهب بعين النجاسة. لو غمرناها مرة بالماء فبيكفي ذلك، بيكفي ذلك. ولا ننسى في يعني عبارات بنمر عليها، يا ليتنا حتى ندون بعضها، مثلا يسير النجاسة معفو عنه، بمعنى لا داعي، ما أنت قد تقول والله نجاسة وغسلناها مرة بالماء وكأنه لابد أن نغسلها 20 مرة، 20 مرة، وإلا فلربما بقيت أثر، والبعض حتى الأثر عنده لا تظهر مثلا بالعين المجردة، لا أبدا، ده الأثر عنده ميكروسكوبية. ما اليوم بسبب حداثة التدين والجهالة التي تتواكب مع حداثة التدين أدخلت البعض في وساوس، أدخلت البعض في وساوس، يقول لك لعل، وأصل فلان حلل المادة والمشروب الفلاني في بورسعيد فوجد فيه نسبة نجاسة أو نسبة كحول، نسبة كحول دي جهالة بتنضف إلى جهالة، من هو لا ندري. وهل التحليل والتحريم يثبت بتحاليل ميكروسكوبية أو مجهرية؟ أبدا، بلون أو طعم أو رائحة، ده هذا هو الذي هو، إلا فالميكروسكوبات ده كانوا بينكروا الميكروبات في وقت من الأوقات، حتى اخترعوا الميكروسكوب، حتى اخترعوا كل شيء، كانوا لا يرونه وكانوا ينكرونه. فالحاصل من ذلك متى اخترعت الميكروسكوبات حتى نحل ونحرم بها؟ ما تصلح، ما تصلح. وجهالة ثالثة إن إن إن, إن وجد بالميكروسكوب، ده حتى لو وجدت وصادق والميكروسكوب أثبتها لن نحارب بمقتضى ذلك. لماذا؟ معفو، حتى لو وجدت فعلا أنت صادق، لما حلل وجد نسبة كحول مثلا أو نسبة خمور في الفاكهة وفي المشروب، لن نحارب بمقتضى ذلك، إذ معفو عن يسير النجاسة التي يشق التحرز منها. وهذا شواهده كثيرة، استنجاء وغير استنجاء، قد يبقى أثر الدم في الثوب الذي غسلته المرأة، قد يبقى تصلي به معفوه عنه، لا حرج علي في ذلك، حتى لو وجد الأثر حتى لو وجد الأثر. ولذلك فعلا التفقه في دين الله تكون مخرج من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، مخرج من الفتن. الإنسان يسلم نفسه للجهالة وسوس وغير وسوس، يظن أنه يحسن الصنع، أنه يحسن الصنع، وأن هذا هو التقوى لله تبارك وتعالى. فالحاصل مرة واحدة تكفي، أزال جرم النجاس حتى وإن تبقى أثر لا يقبل له، لا يلتفت له. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء على بول الأعرابي، على بول بطريقة الموسوسين، وحتى وكأنها طريقة علمية. أنت لو أتيت أيضا بأجهزة تحليلية تقول ما هو البول مازال موجود، وما الذي صنعناه لما صببنا عليه دلو أو ذنوب من ماء، وإحنا صببناه على البول، صببناه على البول. لما صببناه على البول الأجهزة التحليلية على الأقل أثار من البول ما زالت موجودة، لا داعي للوسواس. لما تسأل تقول لا داعي للوسواس، نصلي في المسجد، نصلي في المسجد، نصلي في المسجد، لا نأبى ولا نلتفت إن ما زال البول. صحيح الجرم اختفى لما صببنا عليه دلوا أو ذنوبا مما، كل ما هنالك العلماء يقولون تكثير النجاسة يطهره في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة تكثيره يطهره، تطهير لا، تطهير لا. لو غمر البول مثلا أو النجاسة بماء السيول أو بماء المطر، إذا زالت بصب الماء عليها وبماء المطر النازل بيكفي ذلك في تطهيره، يكفي ذلك في تطهير. وكذلك لو استحالت بفعل الرياح والشمس، بمعنى تغيرت مواصفتها، العلماء يقولون الاستحالة مطهرة، الاستحالة. وهذه مسألة لها تفريعات نمر عليها فيما بعد بإذن الله. على سبيل المثال الحصر مثلا عندنا خمر، والخمر هذه استحالت إلى خل بفعل الله فيها تتناول، أما لو الإنسان هو الذي حول الخمر إلى خل لا يجوز تعاطيه. ولذلك كانت المسألة هذه مسألة مطروحة منذ زمن قديم، إن كان أهل الكتاب ينتفعوا بالخمر والخل، أقل في القيمة، أقل في القدر، هم يبيعون ويشترون ويشربون الخمر لا يتحرزون. فلو وجدنا الخل عند أهل الكتاب، دي مسألة قديمة لا تطبقونها اليوم لأنها اليوم مسائل أخرى، ولكن مسألة قديمة في الزمن القديم، إن كان لو وجدت الخمر كما يقول شيخ الإسلام عند النصارى مثلا يجوز لنا أن نشتريها بلا حرج، إذ وجود الخل عندهم يدل على أن الخمر استحالت إلى خل. حتى لو كنا عرفنا أن كان عندهم خمر ووجدناهم يبيعون الخل نشتريه، نشتريه لأنهم ينتفعون بالخمر، لا يمكن أن يحولوا الخمر إلى خل، فكونها موجودة عندهم يدل على أنها استحالت بنفسها وبالتالي جاز تعطيها. فالاستحالة مطهرة. مثال آخر، صببنا قدرا من الخمر في برميل ماء بحيث لم يبقى أثر للخمر، لا لون ولا طعم ولا رائحة، تقول ده فيه البرميل ده صب فيه شيء من الخمر، صحيح صادق أنت، ولكن استحالت لم يبقى أثر، وبالتالي حشرب أنا من الماء لا حرج، بلا حرج أن تتورع أنت. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة، وليتك حتى إن فعلت ألا تتهم الآخرين بقلة التقوى وقلة الورع وقلة الفهم، لا، قلة الفهم تتهم به نفسك أنت، انتبهوا. وعندنا مزايدات ومغالطات نتيجة الجهالات أحيانا تنشأ، أحيانا تسلك مسلكا ترى أنه تقوى، أنه التقوى لله، وتذهب تخطئ وتصوب على ضوء ما تفعل أنت. لا، أنت لست مقياسا لا في هذا ولا في غيره، لا اسأل باب الواسع أن تسأل ما حكمك. نفس القضية، لبن أم صب فيه برميل ماء، الولد ارتضع من الماء 5 رضعات، لما صببنا لبن الأم برميل الماء لا بيبقى له أثر. يقولون استحال، والاستحالة مطهرة للنجاسة وحتى لها أحكام متعدية. فلبن الأم لما صببناه في إناء الماء لم يبقى له أثر، لا لون ولا طعم ولا رائحة. والولد شرب من الماء 5 مرات يثبت له حكم الارتضاع؟ لا يثبت. ولم يشرب لبنا؟ لا يثبت، لم يشرب لبن. انظر، ففي تفريعات، هذا معنى الاستحالة، معنى الاستحالة. فالحاصل ان لو استحالت النجاسة بفعل الرياح او الشمس، الشمس سلطت عليها غيرت معالمها، غيرت معالم النجاسة، لا لون ولا طعم ولا رائحة ولا أي شيء، إذن لا ليست بنجاسة الآن، الاستحالة مطهرة. إن كانت النجاسة على غير الأرض أو ما اتصل بها، فإن كانت من كلب أو خنزير وما تولد منهما فتطهيرها ب7 غسلات، بسبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ولغ الكلب في إنائه بغسله 7، أولهن بالتراب، أولهن أو إحداهن بالتراب، فهيغسل إذا كانت النجاسة نجاسة كلب ولعاب الكلب على الوجه الراجح الصحيح، لا شعر الكلب، لا شعره متولد من طاهر، ولكن لعابه هو النجس، هو فلو أصاب بلعابه الإناء حنغسله 7 أولهن بالتراب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولهن بالتراب، والحديث رواه مسلم، وهذا الحكم عام في الإناء وغيره وغيره في الإناء وغيره. إن كانت نجاسة كلب غير كلب أو خنزير كالبول والغائط والدم ونحوها فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تزول، فلا يبقى لها عين ولا لون. ولكن يسير كما ذكرنا النجاسة والتي يشق التحرز منها، والتي يشق، وخذ على سبيل المثال ما كانوا في يوم من الأيام صحيح في الماء الآن، ولكن تخيل في صحراء لا ماء ولا غيره مثلا، أو في وقت مضى كان إزالة النجاسة، واحد تغوط هيستخدم الحجارة وهيستخدم 3 أحجار، طب 3 أحجار ممكن يتبقى أثر حتى ويظهر في ملابس، ودي ما أنا أذكرها الآن لأنها مثار وسوسة، مثار وسوسة كبيرة. يقول لك ده أنا صليت يوم ويومين وبعد ذلك ظهر في الملابس أثر النجاسة، أعيد الصلوات؟ لا تعيد الصلوات، العرق الموجود، وقد وصلت ده أنت بتستخدم برميل ماء كما ذكرنا من قبل، ده أنت قد تستخدم 3 أحجار، و3 أحجار قد يتبقى أثر للنجاسة يشق التحرز منه، معفو عنه، يسير النجاسة التي يشق التحرز منها يعفى عنها، بمعنى لا داعي للوسواس لا في الصلاة ولا في الطهارة ولا في الطهارة. هذا مثال واضح، مثال واضح. والعرق قد يأتي كما ينشر لون في الملابس، ونعل البعض بيشتكي منه، بيشتكي منه، وتكون الوسواسة أعيد أنا صلوات 2 و3 أيام، لا إعادة، لا إعادة. كما ذكرنا المعرفة بالأحكام من شأنها أن تزيل الوساوس وأن تريح النفوس. المغسولات على 3 أنواع، ما يمكن عصره مثل الثوب فلا بد من عصره، لبس التي يقتديها الإنسان ممكن عصرها ممكن، ولكن سجادة ماذا أصنع أنا؟ وسجادة ودي مسألة إن الولد الصبي مثلا بال على السجاد، ماذا نصنع؟ ماذا الله بمقدورك، دي هذه أشياء، وأنت هتغسل السجادة كل في اليوم كذا مرة أو هتغسلها كل يوم؟ ده لا يمكن. المشقة مزنة التخفيف والتيسير، لا داعي للخلط بين الأحكام، لا داعي للخلط. انت سمعت ان امرها بغسل الثوب وعصره، ده ثوب، ده ملابس سهل غسلها وسهل عصرها. طب السجادة ماذا نصنع فيها؟ هنعصرها بسجادة؟ لا تأثر حتى غسلها، لا تأثر غسلها. فيقول لك ممكن طرح شيء مثلا على السجادة وتصلي عليه بلا وسواس، بين معالجات كم مساجد وغير مساجد، معين الأخت قد تدخل بصغيرها، ماذا نصنع؟ وسجادة ده كهذه سجادة، ده حتى مش متر في مترين، لا ده 20 متر في 30 متر، مين اللي حشيلها؟ ممكن نسحى قدر الاستطاع وهكفي ذلك، وهكفي ذلك مسح المحل، مسح المحل ونكتفي بذلك. المشقة قرينة التيسير والتخفيف. فما يمكن عصره مثل الثوب لابد من عصره، ما لا يمكن عصره ويمكن تقليبه كالجلود ونحوها فلابد من تقليب. ده لو أدارنا والله ما ممكن تكون حتة جلد، ده انت هات حتى مش جلد خروف هتقول لي اصل ده جلد، لا ابدا، هات جلد بقرة، جلد جاموسة، ده سهل ان انت تقلبها كده وتجيبها كده، سهلة جد. انما زي ما بقول لك سجادة 20 متر في 30 متر، إلا هنصنعه فيها؟ يا ترى مش هنصلي؟ هنعيش حياة الوسواس؟ هنتجنب المسجد كله؟ ما ده البعض عايش بالوساوس والنظافة عنده مشكلة المشاكل. يقول لك احتمال، ده حتى مش شاف النجاسة والولد بيبول، وده طبعا ده مدار الأمر على التيقن مش على الشك. لا ده البعض عايش كمان بالشكوك، وبعد الشكوك شكوك تانية. يقول لك احتمال، وانا ايش أدراني؟ ما يمكن الولد بل هنا، خد بالك، خد بالك، ده حياة الوساوس ده مش مرهقة، دي مدمرة، دي مدمرة يستحيل مع حتى أي طاعة وأي عباد. يعني الأخ لسه امبارح بالليل بيشتكي لي، بيقول لي أبويا ما كانش يمكن يفرط في صلاة أبدا، أصيب بالمرض. بيقول لي دلوقتي أكلمه على الصلاة مش ممكن يصلي. انا والله حللت المساله، قلت حاجه من اتنين، يا اما الراجل ده كبر وصل لمرحله ما في امراض اصل، النهارده ما هتكلمه انت والمسائل واضحه، ده واضحه بالنسبه لك، دي طلاسم والغاز ولا يمكن يفهمها هو نتيجه سن معين، وارد. وقلت له احتمال تكون النجاسات، وهو شايف ان ازاي هيصلي وهو ما بيتحكمش وفي نجاسه، ففهموا ان في صلاه حتى فقد الطهورين، ان ما قدرش لا يتوضى ولا يتيمم هيصلي بحسب حاله، ما قدرش يزيل النجاسه هيصلي بحسب حاله وما يتركش الصلاه. فده قطاع عريض وحتى بعيد عن المرض ده، والمرض ده البعض احيانا شكاك زي ما قلت لك كده، يقول لك احتمال، انا ايش ادراني، ممكن الاولاد اللي بيدخلوا المسجد دول يكونوا بهالوا في الحته اللي انا بصلي فيها، انت شفتهم يا راجل؟ انت شفتهم بيابولوا؟ طب حتى كفايه الحته اللي انت شفتهم بيابولوا فيها، هنتعامل معها باذن الله والتعامل سهل يسير. لا ده هيعمم النجاسه على كل البيت وفي البيت كذلك. واخوات ممكن تقول لك الله انا مش عارفه والله اعمل ايه، والولد ممكن يكون بل في اي حته. لا ده الطهاره بيقين لا يذهبها الشك، الطهاره بيقين لا يذهبها الشك. انا ما شفتش الولد لا بل هنا ولا هناك، الاصل في الاشياء الطهاره، بس باختصار شديد الاصل في الاشياء الطهاره. البقعة اللي أصابتها النجاسة هشوف إزاي أتعامل معاها، سجادة ممكن أطرح سجادة أنا على أو فرشة على السجادة وأصلي، واللي تحته نجس مفيش إشكال أبدا، مفيش إشكال أبدا. فاللي يمكن تقليبه هنقلبه، واللي يمكن عصره هنعصره، ها نعصره. إن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة صغيرة كمصلى صغيرة وجب غسل ما احتمل وجود النجاسة فيه حتى يجزم بزوالها، إن لم يدر في أي جهة منه غسله جميعا، غسله جميع المسألة مسألة أنه ممكن تكون فارشة بصلي عليها أنا متر في نص متر فيش إشكال أبدا وأصابتها النجاسة والله أنا عارف البقعة هغسل البقعة في الثوب في البدن في محل الصلاة هأغسل البقعة البقعة دي 10 سنتي هغسلها بس مش هغسل الكل لا ده ممكن تكون تاهت ما نش عارف بس الثوب ممكن أغسله كله إن الثوب اللي أنت بترتديه فيه نجاسة وأنت متيقن ولكن النجاسة دي في الحتة دي ولا في الحتة دي ما تعيش حتى الوسواس أغسله كله خلاص سهل بدل ما كنت هتغسل بقعة بعينها اغسله كله لأن أنت ما أنتش عارف ولأن سهل غسل وما تعيش حياة الوسواس ما تعيش حياة الوسواس بيكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام رشه بالماء والحكم أغلبي يعني ما تقولش إن هو أكل في يوم من الأيام أكل لا حكم أغلب إيه الغالب على أكل الصبي الغالب على أكل اللبن إذن لما حيبول حنكتفي في إزالة نجاسة البول ده بالرش بالنطح إن إحنا حننضح الثوب بمعنى ما أحتاج أنا لا لعصر ولا لغسله ما أحتاج يكفي نطحه بالماء لحديث أم قيس أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله الحديث متفق عليه سيد الأولين هذا فعل سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه أفضل من تطهر ظاهرا وباطنا ظاهرا وبالتالي فلا داعي للغلو لا داعي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لما واحد قام وقال أقوم وأنا ولا أنام وأصوم ولا أفطر والثالث لا أتزوج النساء قال أما والله إني لأتقاكم لله وأكثركم له خشية أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وهذه سنتي فلا داعي للتحدي لا داعي للتعدي وللتخطي وكأنك لما حتغسل وأصل ده الحيطة وأصل دي الورع لا حيطة ولا ورع خير الهدي هدي صلوات الله وسلامه عليه إن كان بيأكل الطعام لشهوة واختيار فبوله مثل بول الكبير أو لو غلب على أكل الطعام الذي يأكله الكبار فمثل هذا حيغسل بوله بيخفف في بول الصبي بينما بول الجارية بيغسل بول الجارية حتى وإن لم تطعم الطعام بول الجارية حيغسل وبول الصبي حينضح أو يرش بالماء النجاسات على 3 أنواع نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب ونحوه زي الخنزير كده ونجاسة مخففة وهي نجاسة الغلام الذي لا يأكل الطعام يكتفى فيها بالنطح ولكل مقام مقال في نجاسة بتفترق عن نجاسة ونجاسة بين ذلك وهي بقية النجاسات اللي هتغسل الغسل العادي أو يزال جر النجاسة بالنسبة لأرواث وأبوال الحيوانات منها ما يطوف على الإنسان مثلا يعايشه ومنها ما هو مثلا زي الأسد وغير الأسد أو أشياء لا تؤكل أشياء لا تؤكل والشرع فرق فوجب علينا أن نفرق ما كان يحل أكل لحمه منها فبوله وراوثه طاهر اللي بيحل أكل اللحم منها بوله وراوثه طاهر كالإبل والبقر والغنم ونحوها الإبل والبقر والغنم ونحوها البول والروث طاهر لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها فيشربوا البول وسبحان الله طبعا آيات بينات التداوي بأبوال الإبل ما البعض غبي طبيب ولا غير طبيب درس في بعض الكتب هو داوي ده نهاية المطاف لا ده السنن حاكمة السنن قاضية الشرع قاضي على طبيب وغير طبيب، على طبيب وغير طبيب، وكل إنسان يؤخذ من قبلي ويترك إلا رسول. ولذلك خيبة، والله خيبة، ما كثير من الأمراض لا علاج لها. ما أنا كنت بعلق في خطبة الجمعة، أنا إيه اللي خلاني خطبت خطبة الجمعة عن الشذوذ الجنسي؟ أنا كنت حقته في موضوع آخر. الأخ يوم الخميس قال لي: أنت بتتناول موضوعات اجتماعية منذ فترة، وموضوع الشذوذ ده موضوع يستحق العرض والطرح. ده في التليفون. وأعقب الكلام: هو الموضوع ده له علاج؟ قلت بس ده مصيبة، يبقى لازم اتكلم. اتكلمت معاه كلمتين، ما انا بقرأ في الكتب، طبيب وغير طبيب يقول لك ده ملوش علاج، ده ملوش علاج عندك انت نتيجة القصور وقلة العلم. واعترف، في داعي للتطاول. ولذلك غباء مستحكم اليوم وفشل ذريع، فشل ان الطبيب بيقف امام المريض مبهوت، مبهوت مش عارف يعمل ايه، مش عارف يعمل. وده كتير من الامراض. هو ايه اللي خلى الدنيا رجعت مره تانيه للاعشاب وما الاعشاب والحجامه وميت زمزم؟ فشل ذريع يا اخوي. دواء ورا دواء، خد الدواء ده، خد الدواء ده. والانسان حقل تجارب، ان حتى يرتاح شويه مش قادر يرتاح. طب اعترف انت انه قصور بشري، تقول مثل المداوي والمداوى، وعبارات فاجه في النهايه يقول لك الواد ده ملوش علاج، الطبيب وغير الطبيب. وحتى في بعض الكتب اللي تناولت الموضوع قلت لازم اتكلم، لازم اتكلم، اطرح، مش هطرح جديد، هطرح ما يتوافق مع الشرع، ان له علاج، له علاج لامور كتيره جدا. مش داعي للياس، مش داعي للقنوط. هو نبي الله لوط كان بيعالج ايه؟ ما انزل الله داء الا انزل الله داء، تعالى الايدز وغير الايدز، يقول لك ملوش علاج. حاجات اللي ملهاش علاج، ده ملهاش علاج عندك نتيجه جهاله البشريه، جهاله بشريه. ما هو كان في كل عصر من العصور ادعاءات لا حد لها. ده نهايه المطاف. لما وصلوا للذره قال لك بس اصغر جزيء في الماده، فتتوا الذره. كان يقول لك ده العصر ده اللي ملوش، ما فيش ما بعده. وكل ما تيجي سنة وكل ما أنا كل ما نقرأ وخصوصا في جريدة زي الأهرام دي، والله بقى مستغرب بشدة. الأهرام دي غريبة جدا، دايما في ديل كل صفحة، في الصفحة الأولى اكتشفوا مجرة فيها ملايين الكواكب بيد الحوسان. الله، مجرة فيها ملايين الكواكب، ده ايه دي؟ ده كانت إبرة في كومة قش دي، ما لو إبرة في كمة قش أتلمس والله مليون عذر. طب بعد ادعاءات العلم والتطور وعصر الفلك وعصر وعصر، لسه بتكتشف النهاردة مجرة فيها ملايين الكواكب، ويقول لك كل كوكب أكبر من الشمس وكل إيه ده؟ إيه ده؟ ده احنا لسه بنحبه. ما ده البعض صور إن حضارة العصر أشبه بصبيان يبنون قصور بشواطئ البحر وهم يجهلون أعماقه. ما زال جهلات واضحة جدا. تعالى والله ده بقول لك الأمراض دي اللي احتج بيها يجد غلب. غلب ازاي؟ هات الروماتيزم، أكتر من 90% من الشعب ده عند روماتيزم. إيه علاج الروماتيزم؟ ما تعرفش لحد يومنا هذا، ما تعرفش. شوية مسكنات هيجيبوا لك مرض تاني، هيجيبوا مرض على المرض. إيه ده روماتيزم؟ ده موجود. تعال هات امراض الجهاز الهضمي النهارده، تروح للدكتور تقول له عندي اضطراب في الهضم، الراجل الدكتور مسكين عايز يسيبك ويقعد يكهكه على اللي انت بتقوله له. ايه يا اخويا اضطراب في الهضم؟ ده الدنيا كلها عندها اضطرابات هضميه، هو عنده اضطرابات هضميه وما بيتعالجش منه وما يعرفلوش علاج واضح. باي خد كذا، خد كذا، وخد كذا، وخد كذا، هو ده هيعالج الاضطرابات الهضمية كانت وما زالت عند أكثر من 90% من البشر لسبب أو لآخر. هتقول هرمونات، ما هرمونات، معلبات، ما معلبات، كل اللي تقوله. ففي أشياء ما بقتش أمراض النهاردة، ملهاش علاج، ملهاش. ده مش يكون إن ملوش علاج، لا، دي تقول جهالة بشرية، جهالة بشرية. ويريد الإنسان يقر بضعفي وفقري وعجزي بين يدي الله تبارك، حستمطر رحمة وحستدفع نقمة وحستدفع نقمة. فالحاصل في تداوب أبواب للإبل. أيوة طبعا الشرع نص، فلازم تنص أنت. مية زمزم علاج، علاج عسل النحل علاج، علاج. ده احنا كنا في المير، أي والله كانت في قسم الحروق، بس طبعا كنا انت عارف زي اللي ايه بيتدارى ويختبئ عشان ما فيش حد يشوفه وهو يعالج بالعسل النحل. ما شاء الله تبارك الله، على ان كنا بنغلب والله في قسم الحروق ده، كنا بنغلب نغلب. حط مش عارف يقول لك فازلينايز دجوز، حط كلورام فينيجول، حط مش عارف ايه سفراتول، حط وحط، وتيجي تبص تاني يوم الحرق هو الحرق، بل الحالة بتسوء. تعال ارمي العسل انت كده على العيان، لا معقب ولا غير معقم، وتعال شوفه تاني يوم تقول ما شاء الله تبارك الله، ايه ده نتيجة سريعة جدا. الجرح يلحم ويلحم على نظافة، على نظافة ما فيش غلب والله الأمور. انت عارف الناس اللي بتقول لك خد الأمر ببساطة، اي والله الدنيا ما تحتملش كالكاعة، ما تحتملش نرمي. بقول لك العسل على المحروق، صحيح كان بياكله، كان المحروقين يخافوا منه بشدة، بيعمل لهم ألم، ألم في الأول كده بس يرجع يرتاح، ونتائج تفوق الخيال. وطبعا مسلك غير طبي في الأيام دي، ان احنا نعالج بالعسل كده ده مسلك غير طبي. ليه؟ لأن الموجود في الكتاب الإنجليزي اللي احنا درسناه ما فيهوش عسل، تحط الكلورام فينيكول وتحط مش عارف ايه، وتعالى تاني يوم تعقيم، وحاجات غالية جدا، حاجات مرهقة ما يحتملهاش مريض، ما يحتملهاش، كل يوم كتلة فلوس، وخصوصا لما يكون الحرق كبير كتلة فلوس غير محتملة. ده والله الأمور ممكن تكون أيسر من كده بكتير جدا. فمية زمزم والحجامة وحبة البركة والعسل صور من صور العلاج، ليه تحجر واسع؟ واستخدم برضو الحقنة والحبة واستخدم جراحة، ما فيش إشكال أبدا، ما تحجرش واسع. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، والشريعة قاضية وحاكمة، والشريعة قاضية وحاكمة. العسل شفاء، تقول شفاء، لازم تقول شفاء، لازم تقول شفاء. مية ماء زمزم لما شرب له، لازم تقول لما شرب له، ما تغيرش ولا تبدل. الحجامة والله ما كانش فيها نفع ما فيهاش مضار، هي المسألة. أنا عمال ببلبع كل يوم في حبوب وكذا صنف، طب ما تخليني أعمل حجامة، إيه اللي حيمنع يعني؟ وحبوب كلها مضار، إن نفعت في جانب هتضر في جوانب، هتجر. فإيه المسألة؟ إيه المسألة؟ ليه تحجير الواسع والنظرة بحل استخفاف باللي بيداوي بأعشاب طبية أو بأشياء نبوية؟ ما فيش استخفاف ولا فيش استهجان أبدا. في النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها، والحديث متفق عليه. دل ذلك على طهارة بول الإبل، ولأن النجس لا يباح التداوي به، ولأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خمر، عن أصناف للتداوي تصنع من الخمر، قال إنها داء وليست بدواء. وقال وما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه، فيما حرم. فدل ذلك على أن أبوال الإبل يجوز التداوي بها ويجوز شربها. لو قيل أبيح للضرورة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم وأمر بالصلاة فيها، وهي لا شك تبول فيها، الغنم بتبول، ما أذن لنا صلوات الله وسلامه عليه في الصلاة في مرابض الغنم، في مرابض الغنم، والغنم حتبول في هذه المرابض. فهل يعني لو كانت نجسة يجوز الصلاة في المكان النجس؟ لا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة النجاسة، ولكن دل ذلك على أن أبوال الغنم طاهرة ليست بنجسة، ليست بنجسة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الأصل في الأرواث وضء الطهارة إلا ما استثني. الأصل في الأرواث اللي هو بعر وروث الأشياء، الأصل فيه الطهارة، هو كذلك حتى في الأرواث هذه الأصل فيها الطهارة إلا ما استثني، بمعنى ما استثناه النص والدليل، وكأنه حمله على الأصل رحمة الله عليه، وأن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. الحكم بنجاسة شيء ده حكم ناقل يعني، والطهارة بيقين لا يذيبها الشك، لا يذيبها الشك. سؤر ما يؤكل لحمه طاهر، إيه السؤر ده؟ اللي هو بقية الطعام والشراب، بمعنى شيء بيؤكل لحمه، خروف ولا غير خروف ولا بقرة شربت من الماء وتبقى شيء من الماء، وتبقى شيء من الماء، أو خروف أكل من طعام وتبقى شيء من الطعام، نأكل منه أم نحلمه؟ سؤر ما يؤكل لحمه طاهر، المتبقي يحكم بطهارته لا يحكم بنجاسته، لا يحكم بنجاسته. بالنسبة للقطة اللي هي الهرة، سؤرها أيضا طاهر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والطوافات انظر، ده هذا يعني حكم غير في الأهمية، والمشقة قرينة التخفيف والتيسير من جهة، ومن جهة أخرى سؤر الهترة الهرة أو القطة ورد النص بحكمه أنها من الطوافين عليكم والطوافات، وأنها ليست بنجس، ليست بنجس. ليه؟ ده القطط موجودة في البيوت، وبالتالي ممكن تشرب من الماء. طب بقية الماء، واخد بالك أصلا أحيانا تجد برض الوساوس، مش إن هو شافها بتاكل فأرة، ده ما شافهاش، بس يقول لك احتمال، ما ده الوساوس مش واقفة عند حد، والأخماس في الأسداس ما بتقفش عند حد، يقول لك أنا إيش أدراني، ما ممكن ده قطة تكون أكلت فأرة. شفت إزاي؟ قطة لا هو شافها ولا شيء، وبالتالي حيبطل النص. انتبهوا انتبه، أصل مداخل الشياطين للنفوس كتيرة جدا. انت فاكر المسألة قاصرة على الحاكم اللي بيحكم بغير ما أنزل الله؟ لا أبدا، ما انت كمان بتحكم كتير قوي بغير ما أنزل الله، وانت شايف انك بتحسن الصنع، وانت بتحسن. ما تعال انا هقول لك النص ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة أو القطة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. الحديث صحيح، الحديث صحيح، صححه الألباني والنووي وغير واحد من أهل العلم. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أنت ما سكتش، أنت ما قلت سمعنا وأطعنا، أنت ما عملتش بالنص ده. أنا قلت لك النص، قلت لي أنت بس إيش أدراني إنها أكلت فأرة، وبالتالي إزاي أكل أنا بقية الأكل ده، وإزاي أشرب بقية الشرب ده؟ لا، ده أنا لا يمكن أعمل كده. ايه رأيك؟ ده رد للحكم ولا ما هوش رد للحكم؟ انتبهوا، اصل في سطحية، في سطحية بتسري مسرى النار في الهشيم. انت رديت الحكم ولا ما رديتوش؟ ما هو الرجل الحاكم رد الحكم بنفس الشبهة، خد بالك، بلاش بقى الفأرة والقطة اكلت الفأرة وازاي يشرب المية رغم معرفته لا، هيعرف النصوص ووجوب تحكيم الشريعة، يقول لك بس ازاي احنا في القرن 21، الدنيا اتطورت، الدنيا اتحضرت، الناس ركبوا الصاروخ، انت ده احنا عندنا نصارى، ده في يهود، ده في امريكان بيتربصون بنا الدواء. تبص تلاقي شبهات امتنع بها من تطبيق الشريعة. ايه رأيك؟ نكفر الراجل ده ولا ما نكفروش؟ خد اي حكم، وايه اللي نعمله معاك انت؟ ما تنساش، اوعى تاكيل بمكيالين. ايه اللي هنعمله معاك بعد ما علمت انت النص فكان روغان الثعالب وازاي وده لا يمكن ابدا لا يمكن ابدا. يا رجل خف على نفسك من ان انت تمرق من الاسلام مروق السهم من الرميه، ان انت ابطلت حكم الشريعه رغم معرفتك بالاحكام. ده انا تليت عليك النص، وضحت ليك حتى لو كنت ما انتش فاهم ايه الهره وانها ليست بنجس وانها من الطوافين، انا وضحت لك كل المسائل. ورغم الوضوح ده قلت ده انا لا يمكن اعمل بالامر ده ازاي، ده احنا في العصر الواحد والعشرين. انت كمان هتقول ده احنا في العصر الواحد والعشرين، ولذلك محتاجين لحيطه، محتاجين لقد احنا. ولذلك المسارعه بتكفير البشر خطر، خطر كبير. عايز تريس، عايز تمهل، بل حتى احيانا مسائل تقول خلافيه مش حيطه بقى وحذر. مساله كتكفير ترك الصلاه تكاسلا، لما تتخيل التوابع، ده مش توابع زلزال، ما ده قول، وقول محترم لفريق من اهل العلم بتكفير ترك الصلاه. ولكن انت ما انتش واخد بالك يوم ما تاخد انت وتتبنى الوجهه دي والاجتهاد ده، ده انت معظم البشر دول هيبقوا كفره، مش كفروا بس، طبق التوابع، فسخ عقد النكاح، ما يدفنش في مقابر المسلمين. انت واخد بالك ده مين كان بيصلي عندنا؟ ده الواحد فتح عينيه ما كانش بيدخل، والله الحمد لله منا الواحد بيدخل المساجد من سن صغير جدا، ما كانش حد بيدخل مسجد. هو انت كنت تشوف شاب بيدخل مسجد؟ ده لا يمكن ابدا. انا مش عايز اقول لك الفئه وبعض طبعا يعني الاعمال الصعبه جدا في حس البشر، ثلاثة أربعة خمسة ستة على وشك الموت، دول اللي بيدخلوا المسجد، دول اللي بيدخلوا المسجد ويحافظوا على صلاة الجماعة. مش ممكن تلاقي شاب، والحرم أشد، الحرم أشد، لو شافوا شاب وكأنهم ضبطوه بجريمة لا تغتفر. انت لسه ما دخلتش دنيا وبتحك ازاي؟ لازم يكون عنده 80-90 سنة عشان يحك، لازم. انت واخد بالك؟ فالحاصل ان لما تيجي وتنظر انت في جهالة احكام، في جهالة احكام. الناس بقول لك لو اخدت انت انك ترك الصلاة تكاسلا كافر، ده انت على مستوى البلد وعلى مستوى الدنيا خرج البشر دول كلهم من الملة. شفت ازاي؟ ولما تخرجهم من الملة ما تعالى من حتى لحد يومنا هذا في استجابة ما شاء الله، طوفان تدين موجود، ولكن مازال تعالى هات مباراة دولية أو مباراة زي بتاعة الأهلي والزمالك دي وحطها في الاستاد عندنا، هتلاقي إيه؟ هتلاقي من أول النهار ناس قاعدة في المدرج، لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، دول اللي كانوا بيصلوا قاعدين في قلب المدرج. قد ايه؟ يقول لك 100,000 حضر المباراة، 100,000، 120,000، 120,000. حتى يوم جمعة، ما دي مصيبة، انا هحكي يوم الجمعة بإذن الله تعالى، المسألة تستدعي. الحاصل ان بقول لك انا لما تاخد انت العينة دي ناهيك على مستوى الدنيا، غربة حال اوروبا وما اوروبا، ايه رأيك؟ الناس دي كلها تبقى كفرة لو اخدت ده رأي اجتهادي بقى، ده مش مسألة ان انت هتاكل بمكيالين، لا، ده ممكن تتبنى المسألة دي، ولكن هل اللي تبناها يعني قدر حجم التوابع، حجم التوابع اللي هتترتب على هذه القضية؟ دي توابع غاية في الخطر. افسخ أنكحة، زواجات، الرجل ده ما يصلحش يقوم على تزويج ابنته، لو كفرناه ما يورثش، ما يدفنش في مقابر المسلمين، ما يغسلش. الله، ده أحكام لا تكاد تتخيل، لو نزلت بيها الحيز الواقع ده هتشوف أمور لا تكاد تتصور. لا تكاد تتصور مسائل. على كل حال محتاجين ان احنا ندور مع الاسلام حيث ذا نحق العرض. والله اذا كانت القضيه هكذا ما فيش اشكال، سنقول سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. والحذر، وكل الحذر من رد النصوص الشرعيه بشبهات لا تصلح لصاحبها عذرا بين يدي الله تبارك وتعالى. الحاصل ان القطه هذه سؤرها طاهر كما ذكرنا، وفي ذلك رفع للحرج والمشق. بعض العلماء ألحقوا بالقطة ما كان دونها في الخلقة من طير وغيره، سؤره طاهر كسؤر الهر، جامع أنها تعيش مع الإنسان تطوف عليه، وما عدا الهر له وما ألحق بها مما لا يؤكل لحمه، مما لا يؤكل لحمه، فروثه وبوله وسؤره نجس، خلاف الهرة وما التحق بها. ولا ففي أشياء خفيفة زي الهرة وصغيرة زي الهرة، وفي جامع مشترك إنها ممكن تكون موجودة مع الإنسان حتى لو كانت لا تؤكل، حتى لو كانت لا تؤكل سؤرها طاهر، ما تبقى من طعامها وشرابها يجوز للإنسان أن يتعاطاه بلا شبهة، بلا شبهة. خلاف القطة والأشياء اللي تلتحق بها مما لا يؤكل، مما لا يؤكل لحمه، فهذا يحكم بنجاسته، يحكم روثه وبوله وسؤره يحكم بنجاسته. على الإنسان أن يهتم بالطهارة ظاهرا وباطنا. باطنا طهارة التوحيد طبعا، توحيد طهارة، رب الحق. الشرك نجاسة، الشرك نجاسة، يخلص العمل لله في القول وفي الفعل، يحرص على طهارة البدن والثوب من الأحداث والأنجاس. وديننا هو دين طهارة. النصارى الواحد منهم بيفتخر من القساويس انه 10-40 سنة لا يمس بدنه الماء. الله، نجاسة ايه دي يا اخوي؟ وبعد كده يقول لك القديس قال. قديس ايه؟ قديس ايه ده؟ القديس ده المطهر المنزه. وحتى لو استخدم الماء، انما المشركون نجس، انما المشركون لما لم يعترفوا بالحق، لما لم يوحدوا ربهم ويخلصوا الامر لله، دل ذلك على شرك. ينادى على اهل التوحيد السلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. لما صفت نفوسهم وأخلصوا العبودية لله كان النداء على مثل هذا النحو، إلا فالشرك نجاسة حتى وإن استخدم صاحبه الماء لأنه لم يعترف بالحق. فالواجب علينا الناس، ما تعالى اليوم البنت المتبرجة دي اللي خارجة بالزخرفة وبالزينات تقول لك أصلا أنا بحب النظافة، أبدا، دي قذارة. سمي الأشياء باسمها، من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله. وكان أبو عبيدة بيمر بوسط الجيش يقول رب مبيد لثوبه مدنس لدينه، رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، بالحسنات الحديثات. فالإنسان يتطهر ظاهرا، وإنت كذلك، وانت حريص على الثوب الابيض النظيف، وممكن تعمل معركه مع الزوجه وخصومه مع الام، واصلا بحب النظافه. الله يا راجل، طب انت حتى اهتم بدينك، اترك المعاصي، اترك الذنوب، ليه المغالطات؟ ليه المغالطات وانت بتحب نظافه الثوب، وانت عمال كل يوم او كل ساعه ينكت في قلبك نكته سوداء بسبب المعاصمة؟ تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض أزهر لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالإنسان يحرص على الطهارة والنظافة ظاهرا وباطنا. ظاهرا وباطنا، ينقي نفسه من الذنوب والمعصية. كم بعض العلماء يقول لإخوانه لو وددت لأحدكم لو حافظ على دينه كما يحافظ على نعله، ده تهكم، ده تقول قمة التهكم. وددت لأحدكم لو حافظ على دينه كما يحافظ على نعله. والله لو الإنسان حافظ على دينه زي ما بيحافظ على الشياكة، ده تعالى في محيط النساء وغير النساء يقول لك اللون الأصفر مع اللون الكذا، شفت ازاي؟ ايه النباهة دي؟ ايه النباهة دي؟ وإلا فده يبقى ألوان كده فجة ما تتحطش جنب بعضها. يا سلام، يعني الأناقة والشياكة والنباهة وصلت لحد ده. طب ما ياريتنا ننتبه بديننا، نهتم بدين بطاعة ربنا زي ما بنهتم كده. لا، ده الثوب لو فيه بقعة سوداء مش ممكن ألبسه، الناس تقول علي ايه، الناس تقول عليك ايه، ده انت ملطخ بالذنوب وبالمعاصي وانت لا تأبى، ورب العزة هو المطلع عليك والرقيب. وتعالى، الحذاء لازم يكون متلمع، وحذاء لازم يكون جديد، مفيش اشكال، ما كويس، النظافة جميلة قوي وبنحب النظافة. طب حافظ على دينك زي ما بتحافظ حتى على نعلك. تهكم. الراجل كان بيقول وددت لأحدكم لو حافظ على دينه كما، والله ده لو كان الأمر هكذا حنسود الدنيا بأسرها، حننتقل من دار بسلام إلى دار السلام. انظر، حتكون السلامة والعافية والنجاة في العاجل ولا، ولكن أبدا شغل تزييف، ما زي مع الحاكم كده المثال اللي أنا ضربته لك، وإنت وإن ما كانش في مسألة الهرة دي، تعالى مسائل الزواج والماديات والطلاق وتسمع مشاكل ومتاهات وصور احتيال، لا حتى لا لإسقاط الحقوق. تعالى روح للمأزون النهاردة، كل صور الطلاق بتبريني، زي ما قلت لك ده أنا عشت عمر وما نش فاهم والله إيه كلمة تبريني دي، ايه يقصده بكلمة تبريني؟ كنت اسمعها وانا ماشي، فلان قال لها تبريني، ايه يا اخوة تبريني دي؟ لحد ما فهمت، اي والله لحد ما فهمت ان بقى كل صور الطلاق بتبريني دي، لازم تتنازل عن كافة الحقوق، حتى ولو كان ضرب شتام ما يصلح زوجة، هيجمع عليها الغرمين، هيجمع عليها الغرمين، وقبل الطلاق هيعمل لها خطة فخ هيوقعها فيه، حتى انه يضرب ويجتمع عشان بس تقول له طلقني، ولما تقول له طلقني وكأنها وقعت في المصيدة هيروح للمأزون، ده هي اللي بتقول لي طلقني مش انا اللي قلت لها هطلقك. يا سلام على حيل الحياة والعقارب، مش انا اللي بقول لها هطلقك، لا ده هي اللي بتقول لي طلقني وهو عمال يضربها كل يوم علقة، شفت ازاي؟ طب ما لازم تقول لك طلقني، ولما تقول لك طلقني اديها برضو كفة الحقوق، اديها كافة الحقوق، ما تجمعش عليها الغرمين. ولكن فين الفقه وفين التقوى لله؟ وبنكيل أحيانا بألف مكيال، ولذلك أن يتسلط علينا يهود وأمريكان وأوباش، كل ده له سببه، كل ده له سببه، بنقدم إحنا بمواد الظلم، وبالتالي أن يتحكم فينا أمثال هؤلاء، وارد كل ذلك، ورد في الحديث الطهور شطر الإيمان، الحديث رواه مسلم، فالإنسان يهتم بطهارته ويبتعد عن الأنجاس. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عامة عذاب القبر من البول، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ، وفي رواية لا يستتر، وفي رواية لا يستنزه من بوله، لا يستنزئوا. واليوم في فقه كما ذكرنا، وإلا فالناس صاروا يتعرضون، وحتى محتاجين لنصر العلوم النافعة وأن نفقه النفس والدنيا من حوله، وأنتم على أبواب شهر رمضان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لو جلس كل إنسان مع أهل بيته مع إخوانه مع أصدقائه يعلموا ما جاهلوه من دين، لما لا يسع المسلم جهله أحكام الصيام وغير أحكام الصيام، جلسة أسبوعية أسبوعين أتعاطى شيء من الأكل الجميل، شيء من المشروب الجميل نشربه، ونذكر بعض الأحكام على جهة النقل. أنا منش عالم، منش أقرأ للناس، وحتى لو استشكل علي أمر حرده لعالمه، وتبرئ لساحة، وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. فالإنسان يتفقد نفسه وغيره بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننتقل من هذه الوقفة لذكر بعض المعاني التي تتعلق بالغسل، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على يد الرجل لمعة لم يصبها الماء فعصر عليها شعرة، فعصر عليها شعرة، أن شعركم مملوء بالماء وبالتالي تعصر على اللمعة هذه، يعني ممكن اختار درهم على اليد أو على الرجل لم يصبه الماء تعصر عليه الماء يجزئ ذلك، يجزئ ذلك. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمتي قبلها عليها. انظر، فمن الممكن ان انت تعصر جمة الشعر هذه على اللمعة هذه بحيث تصيبها بالماء، تصيبها بالماء، وده ماء مستخدم، ده ماء مستخدم. في حديث علي قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اغتسلت من الجنابة فصليت الفجر ثم اصبحت فرأيت موضعا قدر الظهر لم يصبه ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك. لا، مجرد مسح عليه باليد، اليد فيها أثر الماء وتمسح عليه، تشوف يسر الشريعة. والله التفقه في دين الله ده لذة متعة، ولذلك من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طالب الدنيا ما بيشبعش، دايما حاسس بالفقر، وانا خايف امد ايديا للناس، وانا خايف ومستقبل الاولاد، واحنا بندمر العاجل والاجل والمستقبل بطول الامل وبالمعاصي والذنوب. فدي صوره، دي صوره، وصوره اخرى محموده اللي هو طالب علم ما بيشبعش. كل ما اتعلم مساله اقول ازاي كنت بجهل، انا ده الجهل مصيبه، بقى ده حكم يجهل مثله. عشت 20 سنة و50 سنة وأنا جاهل، تبص تلاقي الإنسان ما يطيقش نفسه، فالمسألة تجيب المسألة، والمسألة تجيب المسألة، ولما يقرأ حتى ويتبحر، إيه ده؟ ده أنا كنت سطحي، كنت سطحي في المسألة، ده أنا كنت بقول حتى أواجه ولا ربما اعترضني البعض خطأت أنا، لذا كان هو عنده صواب، لذا كانت المسألة فيها أوجه حملت وجوه فيها اجتهادات، ليه أنا ما اطلعتش علي على الأقل كشبهة تنطرح أستطيع أنا تفنيد الشبهة؟ أنت قمت لله بحق أشياء ارتكبة، ده أنت والله ده فعلا يوم القيامة ده يوم عصيب، الكل عايز سلامة. ليه؟ انت مريت بكم عاصي وانت ساكت، بل بكم عاصي وانت شايفهم بيحسنوا الصنع مش واخد بالك. كم من الافاعيل اقررتها انت ورضيت عنها وابتسمت في مقابلها وهي معاصي وذنوب، اشياء بتغضب الله. يا ترى الموقف كان محمود ولا مزموم؟ انت لما تعرض وتتأمل وتعرض نفسك على الضوابط الشرعية. ولذلك الإمام الشعبي لما قيل له يا عالم قال إنما العالم من يخشى الله، إنما العالم من يخشى الله. نعود للحديث مرة ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك، على اللمعة دي اللي لم يصبها الماء، الإيد فيها موضع أثر البلل، تمسح عليها، تمسح، مش هتأتي بماء جديد، مش هتعيد انت الاغتسال، مش هتعيد الاغتسال. وعن ابن مسعود ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ بعض جسده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذلك المكان ثم يصلي. الله، مش هيعيد برضو الاغتسال؟ لا مش هيعيد الاغتسال. والراجل لما غسل اغتسل من جنابة أخطأ بعض جسدي، ده وارد وارد، وخصوصا مع قلة الماء تنتبه، أو حتى مع قلة الماء إن لم تتيقن أن بعض الجسد لم يصيبه الماء ممكن تسبب الوساوس والشكوك. وتخيل أنت هتغتسل بالصاع، طب أنا لما اغتسلت بالصاع ده، ما أنت تخيل، بقول لك ما لو أنت بتغتسل ببرميل أو برميلين خلاص ده ما فيش مشكلة، ولا ينبغي ان يكون في شبهه في المساله. مش هتيجي تقول انا خايف الحته دي ما يكونش جالها ميه، لا ابدا، ده دي المساله دي وارده وبكثره مع قله استخدام الماء. مع قله استخدام الماء هتغتسل بالصاع، كانوا يتوضأوا بالمد ويغتسلون بالصاع، فهتغتسل بالصاع فوارد وارد. وشوف بعض الأوضاع الصحراوية في الصعيد في الأرياف، قلة ماء مثلا، شوف المسألة هيبقى شكلها ايه. وبالتالي وارد ان انت تقول الحتة دي بعد ما اغتسلت ما اصبهاش الماء، مش شك كمان، لا ابدا، ده هو تيقن ان الجزء ده ما اصبوش الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذلك المكان ثم يصب، حيمسحه بايده، لا حيعصر الشعر عليه، لا حيغسله، حيغسل ذلك المكان ويصلي ويصلي. الحاصل ابن تيمية بينتقل من مسألة المولاة والترتيب ونحو ذلك لمسألة إزالة النجاسة، يقول فإنها لا تتعين لها النية إلا في وجه ضعيف التزموه في الخلاف الجدلي كما ذكر فلان وفلان. معنى إيه؟ إن إزالة النجاسة لا تتعين لها النية، مش عايزة نية، ده عايزة إزالة جرم وبس. تقول لي أنا عملتها نظافة، أنا عملتها تعبد، المهم تزال النجاسة وبس، دي خلاف الطهارة. أو أنا لو اغتسلت النهاردة بنية التنظيف دي نية، ونية إزالة الجنابة أو نية الاغتسال الشرعي دي نية تانية، دي هي ديت المطلوبة في الصلاة. مش ان انا اصل الجو حر ولذلك الواحد اغتسل، لا ده الجو حر دي نية تانية، دي انت لازم حتتوضى للصالة. لو كانت الدنيا اصل حر واصل الواحد النظافة وما النظافة، ده ما كانش فيه نية، فيش نية تعبد. النجاسة بخلاف كده، النجاسة عايزة ازالة الجرم وبس، ان انت تزيلها بنية النظافة لا بنية التعبد، المهم ان تزال النجاس. البول جاء في المسجد، والله جاء واحد حتى من الشارع كافر راح شايل لنا البول ده، خلاص خلاص هنتعبد وحنصلي ونصوم ونعمل كل حاجة، مفيش اشكالات. اتقول كافر ما كافر، المهم ان ازيلت النجاسة، ازيلت. فده كلام ابن تيمية، ان ازالة النجاسة لا تتعين لها النية الا في وجه ضعيف. البعض قال فيها النية ولكن ده وجه ضعيف. قال واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عصر على اللمعة بعد جفافها في الزمن المعتدل، في الزمن اللمعة جفت وعصر الشعر عليها بعد جفاف في زمن معتدل، وأن الوضوء يقول لا يجوز فيه ذلك، فالفرق أن تارك اللمعة في الرجل مفرد بخلاف المغتسل من الجنابة، فإنه لا يرى بدنه كما يرى رجليه. ابن تيمية بفرق أن المغتسل ده مش شاف جسمه أخوه، مش شاف ظهره، هو صب الماء وبس معفو عنه. شفت التخفيف والتيسير؟ شفت علاج الوسوسة؟ مش شايف ظهره، وبالتالي ما تتوسوسش، يا ترى المية جت هنا، يا ترى لا ما جت هنا ولا ما جت هنا، انت صبت الماء وخلاص، والمسألة مرفوع فيها الحرج، بخلاف البقعة اللي انت تيقنت ان لم يصبها الماء، ده انت عارف ومتيقن، وبالتالي تزيل وبالتالي تغسل هذه البقعة. يقول فاللمعة إذا كانت في ظهره أو حيث لا يرى ولا يمكنه مسه كان معزورا في تركه. اللمعة دي لو كان في الظهر مثلا أو حيث لا يرى، موضع لا يرى ولا يمكنه مسه كان معذورا في تركه. شفت التيسير؟ يريد الله بكم اليسر. الراجل شيخ الإسلام ده راجل فقيه، رجل فقيه، فلهذا لم تجب فيه الموالاة بخلاف ما لا يعذر فيه. الساق كلام رحمة الله عليه قيم في المسألة، وذكر أو سئل عن من يغسل أطرافه فوق الخمس مرات وإذا أتى المسجد يبسط سجادته تحت قدميه. من يغسل الأطراف خمس مرات وإذا أتى المسجد يبسط سجادته تحت قدميه، ما الحكم؟ أجاب: ما ذكره من الوسوسة، ده مرة واحدة اعتبر ده وسوسة، إنه يغسل خمس مرات دي تبقى وسوسة، دي تبقى وسوسة. ما ذكره من الوسوسة في الطهارة مثل غسل العضو أكثر من ثلاث مرات والامتناع من الصلاة على حصر المسجد ونحو ذلك هو أيضا بدعة وضلالة باتفاق المسلمين، بدعة وضلالة باتفاق المسلمين، ليس ذلك مستحبا ولا طاعة ولا قربة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن فعل ذلك على أنه عبادة وطاعة فإنه ينهى عن ذلك، فإن امتنع عزر على ذلك، لو أصر يعزر الإمام أو منوب عنه يعزر على هذا الفعل، فقد كان عمر رضي الله عنه يعزر الناس على الصلاة بعد العصر، اللي بيجي يصلي بعد العصر كان يعزر عمر، مع أن جماعة فعلوه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله وداوم عليه، لكن لما كان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، كان عمر يضرب من فعل هذه الصلاة، فضرب هؤلاء المبتدعين في الطهارة والصلاة لكونها بدعة مذمومة باتفاق المسلمين أولى وأحرى، أولى وأحرى. المداومة على الوضوء أفضل أم ترك المداومة؟ أم ترك المداومة؟ أجاب: أما الوضوء عند كل حدث ففي حديث بلال المعروف قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل عربي. فقلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من قريش. قلت: أنا رجل من قريش، لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فقال بلال: يا رسول الله، ما أدنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها، فرأيت أن لله علي ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. إنه ما توضأ وضوء إلا وصلى به، وكان يحرص دائما على أن يكون على طهارة، ما أصابني حدث قط إلا توضأت عنده، إلا توضأت عنده. فقال: هذا يقتضي استحباب الوضوء عند كل حدث، ولا يعارض ذلك الحديث الذي في الصحيح عن ابن عباس قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط فأتي بطعام فقيل له: ألا تتوضأ؟ قال: لم أصلي فأتوضأ، لم أصلي. قال: فإن هذا ينفي وجوب الوضوء، ما فيش الاستحباب، ينفي الوجوب لأنه مش هيصلي، كان هيصلي لابد من وضوء. ولكن برضو ان الانسان يكون على طهارة تامة حتى لمن أدنب، من أدنب تخفيف الجنابة يتم بالوضوء، يتم بحيث لو مات الانسان اثناء نومه تكون الجنابة مخففة، الجنابة مخففة. وكانوا يتوضؤون وهم جنب ويدخلون المسجد يتحدثون. قال لم أصلي فأتوضأ، فإن هذا ينفي وجوب الوضوء وينفي أن يكون مأمورا بالوضوء لأجل مجرد الأكل. الإنسان عشان يأكل لازم يكون متوضئ، إلا طبعا مش واجب، عشان يأكل لازم يكون متوضئ. قال ولم نعلم أحدا استحب الوضوء للأكل. وهل يكره أو يستحب؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد، فمن استحب ذلك احتج بحديث سلمان أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قرأت في التوراة إن من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، ومن كرهه قال لأن هذا خلاف سنة المسلمين كواقع عملي تطبيقي. ما قال يتوضأ للأكل احتج بالرواية دي، بس البعض الآخر لما نظر للواقع العملي ما لقاش ان الناس لما كانوا حياكلوا كلهم بيتوضوا، لا، وبالتالي فالنص ده له معنى. ولذلك البعض حملوا ان حمل الوضوء هنا على غسل الايد، البعض حمل الوضوء على مجرد غسل اليد. قالوا لأن هذا خلاف سنة المسلمين، فإنهم لم يكونوا يتوضؤون قبل الأكل، وإنما كان هذا من فعل اليهود فيكره التشبه بهم. وأما حديث سلمان فقد ضعفه بعضهم، وبالتالي لا حجة فيه، لا حجة فيه. وقد يقال كان هذا في أول الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب. إجابة أخرى إن كان الوضوء ده في بداية الأمر مع موافقة أهل الكتاب، كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ولهذا كان يسدل شعره موافقة لهم ثم فرق بعد ذلك. ولهذا صام عاشوراء لما قدم المدينة، ثم إنه قال قبل موته لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، لأجل مخالفة اليهود.